بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث موصولا في كتاب الأدلة عند الأصوليين، وتوقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند مسألة التطبيقات المعاصرة للإجماع. أخذنا في المحاضرة السابقة الإجماع، أخذنا تعريفه ثم حجيته، ثم بينا من هم أهل الإجماع، وتوقف بنا الحديث عند التطبيقات المعاصرة للإجماع أو التطبيقات المعاصرة التي تشبه الإجماع. قبل أن نبدأ في هذه التطبيقات نأخذ مراجعة سريعة لدرس المحاضرة السابقة. فماذا نقول في تعريف الإجماع؟ نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول في تعريف الإجماع: واتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين.
نعم أحسنت، هذا هو تعريف الإجماع، وقد شرحنا هذا التعريف في المحاضرة السابقة، وقد دلت الأدلة الشرعية على حجية الإجماع، وحكم العلماء بتحريم مخالفة الإجماع، وذكرنا أيضا أنواع الإجماع، وأنه ينقسم إلى إجماع قطعي وإجماع ظني، وذكرنا أن أهل الإجماع هم المجتهدون. نبدأ الآن بذكر بعض التطبيقات المعاصرة التي لها شبه بالإجماع. من التطبيقات المعاصرة التي تشبه الإجماع هذه المجامع الفقهية والهيئات العلمية واللجان الشرعية. يوجد لدينا في العالم الإسلامي اليوم عدد من هذه المجامع، لدينا منها مجامع على مستوى دول العالم الإسلامي، ولدينا منها مجامع أو هيئات أو لجان تتعلق ببعض الدول، ولدينا منها بعض اللجان تتعلق بالأقليات الإسلامية في بعض الدول غير الإسلامية. هذه اللجان والمجامع تشبه الإجماع من جهة وتخالفه من جهة أخرى. أما شبهها بالإجماع فإنه يأتي من جهة أن هذه المجامع تحوي عددا كبيرا من المجتهدين، تحوي عددا كبيرا من المجتهدين. فمثلا إذا أخذنا المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، أو مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، نجد أن هذين المجمعين يحتوي كل منهما على عدد كبير من العلماء المجتهدين. فإذا اجتمع هؤلاء العلماء ودرسوا قضية من القضايا ثم أصدروا حكما من الأحكام، هل هذا الحكم يعد مجمعا عليه أو لا يعد مجمعا عليه؟ هل هذا الحكم له حكم الإجماع من حيث عدم جواز المخالفة أم أنه يجوز فيه المخالفة؟ حقيقة مثل هذه المجامع لها شبه بالإجماع من جهة، ولكنها تخالفه من جهة أخرى. أما شبهها بالإجماع فكما أسلفنا لأنها تحوي عددا كبيرا من المجتهدين، فإذا أجمعوا على رأي واحد فإن إجماعهم يدل على أن غالب المجتهدين صاروا إلى هذا الرأي، ولكن لا يمكننا أن نقول إن جميع مجتهدي الأمة صاروا إلى هذا الرأي، لأن هذه المجامع لا تحوي جميع المجتهدين، لدينا عدد من المجتهدين لا يشاركون في هذه المجامع. ولكن إذا صدر قرار من هذه المجامع وانتشر عند العلماء في مختلف الأقطار والأمصار، ومع ذلك لم ينكر أحد منهم هذا القرار، فإن الحكم الصادر حينئذ يكون من قبيل الإجماع ماذا؟ نعم
السكوتي.
نعم أحسنت، يكون من قبيل الإجماع السكوتي، لأنه حكم صدر وانتشر. قد يسأل سائل: لماذا أنشئت مثل هذه المجامع؟ يعني في السابق كان العلماء المجتهدون يستقل الواحد منهم بدراسة المسألة وبالفتوى فيها، ولكن في العصر الحاضر أنشئ عدد كبير من المجامع كما أسلفنا، وبعضها مختص بجانب معين كاللجان الشرعية في المصارف الإسلامية، وبعضها يتعلق بالجانب الطبي، وبعضها يتعلق بجانب معاملات استثمارية معينة. الذي دعا إلى إنشاء هذه المجامع وهذه اللجان هو جملة من الأمور، من أهمها ضعف العلم وقلة العلماء وانتشارهم في الأعصار وانتشارهم في الأمصار والأقطار. وأيضا من الأسباب المهمة التي دعت إلى إنشاء مثل هذه المجامع هو تطور أساليب الحياة ووجود النوازل المستجدة وتواردها بشكل يومي. فربما كان العالم الواحد فربما كان العالم الواحد غير قادر على بيان حكم هذا الكم الهائل من المسائل. كل يوم لدينا عشرات المسائل المستجدة في العبادات والمعاملات وفي الجانب الطبي وفي ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالجنايات، فالعالم الواحد لا يستطيع أن ينظر في هذه المسائل ويصدر فيها حكما للناس. ولذلك دعا كثير من الأخيار والغيورون إلى إنشاء مثل هذه المجامع ليساعد كل من المجتهدين غيره، وأيضا ليقوم كل منهم بدوره في بيان حكم هذه المسائل التي لا يستطيع المجتهد الواحد أن يقوم بها بنفسه. هذه المسائل وهذه القضايا تتعلق بالإجماع من جهة الشبه كما ذكرنا قبل قليل، وتتعلق بالاجتهاد من جهة كون هذه المجامع نوعا من أنواع الاجتهاد وهو الاجتهاد الجماعي. لعلنا نتحدث عن هذه المسألة في مناسبة قادمة بمشيئة الله تعالى. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو دليل الإجماع، والآن نبدأ في الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها وهو
القياس.
وهو دليل القياس. وكما أسلفنا فإن جمهور أهل العلم قد اتفقوا على اعتبار أربعة أدلة، جمهور أهل العلم قد اتفقوا على اعتبار أربعة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. انتهينا من الحديث حول ثلاثة من هذه الأدلة، ونكمل الآن الحديث عن الدليل الرابع. لدينا جملة من النقاط المهمة التي يجب أن نتطرق إليها فيما يتعلق بالقياس. النقطة الأولى التعريف، ثم النقطة الثانية الحجية، ثم النقطة الثالثة أركان القياس، ثم نكمل بقية النقاط إذا انتهينا من هذه النقاط الثلاث. النقطة الأولى تعريف القياس. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف القياس، وبناء على ما قررناه كثيرا من أننا إنما نعني بالتعريف التقريب والتمييز، لذلك لن نقف كثيرا عند اختلاف العلماء في تعريف القياس ولا في تعريف غيره، وإنما نذكر تعريفا واحدا يدل على المقصود ويقرب صورته إلى الذهن ويميزه عن غيره. فإذا أردنا أن نعرف القياس تعريفا يدل على هذا فماذا نقول؟
نقول في تعريفه: وتسوية فرع بأصل في حكم لجامع لعلة جامعة بينهما.
نعم أحسنت، تعيد مرة أخرى. تسوية
تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
نعم، هذا التعريف معتمد عند الأصوليين، وقريب منه أيضا تعريف آخر وهو حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. على كل حال، أي تعريف يشمل هذه الأركان الأربعة فهو تعريف يؤدي إلى المقصود. نكتب هذا التعريف حتى نبين هذه الأركان الأربعة. تسوية ماذا؟
تسوية فرع.
تسوية فرع
بأصل.
بأصل
في حكم.
في حكم
لعلة جامعة بينهما.
نعم، لعلة جامعة بينهما. إذن التعريف تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أو كما قلنا في التعريف الآخر وهو تعريف مقارب جدا، حمل فرع على أصل هنا في حكم لعلة جامعة. التعريفان متساويان ودالان على معنى واحد. إذن تعريف القياس، أما ما يتعلق بتعريفه في اللغة فالأمر فيه واضح. والقياس في اللغة هو ماذا؟ التقدير والمساواة. تعريف القياس في اللغة التقدير والمساواة. فأنت تقول قست الثوب أي قدرته، قست الثوب أي قدرته، وتقول فلان لا يقاسب فلان أي لا يساويه. في القياس في اللغة يراد به التقدير والمساواة، أما في الاصطلاح فكما أسلفنا، وهذان التعريفان متقاربان في الدلالة على المعنى. تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، أو حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة. الآن سنذكر مثال للقياس ثم نطبق هذا التعريف على المثال. نذكر مثال للقياس ثم بعد ذلك نطبق التعريف على المثال. نعم
تفضل. مثلا قياس الروز على البر.
نعم.
تحريم الربا.
طيب المثال. نعم قياس الأرز على البر في تحريم الربا. طيب الآن فيما يتعلق بتحريم الربا ورد النص في تحريم الربا في البر في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، وذكر أصنافا أخرى، قال إلا يدا بيد أو مثلا بمثل. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يشتري برا ببر أن يكون بشرطين، الشرط الأول أن يكون مثلا بمثل، والشرط الثاني أن يكون يدا بيد. طيب فيما يتعلق بأشياء أخرى غير البر، أشياء أخرى غير البر مثل الأرز، الأرز الآن موجود ويأكله الناس ويتعاملون فيه بالبيع والشراء، هل يجوز للإنسان أن يبيع نوعا من أنواع الأرز بنوع آخر أطيب منه مع اختلاف في الكيل أو لا يجوز؟ يعني بمعنى لديك نوع رديء والبائع لديه نوع طيب، فأنت تأتي مثلا بخمسين كيلو من هذا النوع الرديء وتأخذ بدلا عنه ثلاثين كيلو من النوع الطيب، هل مثل هذا يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز، لماذا؟ ما الدليل على هذا؟
دليل على هذا لأن يجري فيه الربا.
طيب ما يجري فيه الربا، ما الذي يدل على أن الربا يجري فيه؟ حديث عبادة بن الصامت لم يذكر الأرز فيه النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن عرفنا العلة من تحريم البر.
نعم.
إذن ما دام عرفنا العلة من تحريم البر فنقاس عليه ما يوجد في غيره.
نعم أحسنت. العلماء بحثوا في هذا الحديث واستنبطوا العلة من تحريم الربا في البر، واستنبطوا العلة من تحريم الربا في البر وهو الطعم مع الادخار أو الطعم مع الكيل، ومن المعلوم أن العلماء قد اختلفوا في العلة الربوية اختلافا كثيرا. هذا لا يهمنا الآن، يهمنا أن العلة موجودة في غير البر فيقاس عليه. إذن نقول الأرز يحرم بيعه بمثله متفاضلا قياسا على البر. طيب هنا تسوية فرع، أين الفرع هنا، الأرز أو البر؟
الأرز.
نعم أحسنت، الفرع الأرز. دائما إذا أردنا أن نميز الفرع عن الأصل، الفرع هو غير معلوم الحكم، الفرع هو غير معلوم الحكم، أما البر فقد علمنا حكمه في حديث عبادة بن الصامت. الأصل ما هو؟
والبر.
هو البر، الأصل هو البر. هنا في تحريم الربا، تحريم الربا هو
الحكم.
هو الحكم. العلة الجامعة هو ماذا؟
الطعم أو
الطعم مع الادخار أو الكيل، حسب ما يعني يراه كل عالم من العلماء. إذن قياس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع مثلا الطعم، بجامع الطعم أو بجامع الكيل. إذن هنا طبقنا هذا المثال على هذا التعريف، فهنا سوينا الفرع الذي هو الأرز بالأصل الذي هو البر في الحكم الذي هو جريان الربا، جريان الربا لعلة جامعة، العلة الجامعة هنا الطعم أو الكيل. حتى لو أخذنا هذا المثال على التعريف الثاني، هنا حملنا الفرع على الأصل في ماذا؟ في الحكم الذي هو التحريم بسبب العلة الجامعة التي هي الطعم أو الكيل أو الادخار. إذن هذا ما يتعلق بتعريف القياس، هذا ما يتعلق بتعريف القياس، وكما أسلفنا الكلام فيه طويل، ولكن حسبنا من أن نفهم المعنى العام لهذا الدليل وأن نميزه عن غيره. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحجية، ننتقل بعد ذلك إلى حجية القياس، وهذه المسألة من أهم المسائل في باب القياس، حجية القياس. نحن حينما نقول حجية القياس بمعنى هل القياس دليل من الأدلة الشرعية التي يجوز الاعتماد عليها والاستناد إليها، بمعنى آخر هل يجوز لنا أن نثبت الأحكام استنادا إلى القياس أو لا يجوز؟ أما إثبات الأحكام بالكتاب والسنة والإجماع فهذا لا إشكال فيه، وقد اتفقت كلمة العلماء على الاعتماد والأخذ بهذه الأدلة الثلاثة، وإن كان في دليل إجماع بعض الكلام، ولكن من حيث العموم قد اتفق العلماء على الأخذ بهذه الأدلة الثلاثة. أما القياس فقد حصل فيه خلاف بين العلماء، حصل خلاف بين العلماء، ونحن حينما نقول حجية القياس نحن نتكلم عن الحجية من حيث العموم الإطلاق، نتكلم عن الحجية من حيث العموم الإطلاق، بمعنى هل القياس مصدر من مصادر إثبات الأحكام الشرعية أو لا؟ فإذا قلنا إنه مصدر من مصادر الأحكام الشرعية فلا يعني هذا أننا نلتزم بكل أنواع القياس، لا يعني هذا أننا نلتزم بكل أنواع القياس، ولكن من حيث الجملة نلتزم بالقياس ونقول هو مصدر من مصادر إثبات الأحكام، وهو دليل من الأدلة التي يستند إليها في إثبات الأحكام الشرعية، ولكن بشروط، ولكن بشروط. هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو أن القياس حجة وأنه مصدر من مصادر إثبات الأحكام الشرعية وهو دليل من أدلة الأحكام، ويجوز الاعتماد عليه والاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. ولذلك قلنا إن القياس من الأدلة المتفق على الاحتجاج بها، ولذلك قلنا إن القياس من الأدلة المتفق على الاحتجاج بها. بينما ذهب طائفة وعدد قليل من العلماء إلى عدم الاحتجاج بالقياس، ذهب طائفة وعدد قليل من العلماء إلى عدم الاحتجاج بالقياس، ولكن القول المستقر عند جماهير أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى هذا اليوم، الأئمة الأربعة ومن تبعهم، كل هؤلاء يعتبرون القياس ويحتجون به، ولذلك لن نخوض في الخلاف في الاحتجاج بالقياس، ولكن ذكرنا هذه المقدمة حتى يكون الطالب متيقظا لمثل هذه القضية إذا أثيرت عليه يوما من الأيام، فيقول هذا الطالب نحن نعلم أن هناك من لا يرى حجية القياس، ولكن هذا القول قول ضعيف وهو قول مرجوح، والصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة والعلماء والمحققون على خلافه، فكلهم يعتمدون على القياس ويحتجون به. وإذا تأملنا كتب الفقه وتفسير الآيات وشروح الأحاديث نجد أنها مليئة بالأمثلة الدالة على الأخذ بالقياس، نجد أنها مليئة بالأمثلة الدالة على الأخذ بالقياس، بل إذا أردنا أن نحصر هذه الأمثلة فإننا لا نستطيع لكثرتها وشهرتها ولكون العلماء يفزعون إليها دائما. وذلك سنذكر الآن أبرز الأدلة الدالة على حجية القياس. فنقول دل على حجية القياس الكتاب، دل على حجية القياس الكتاب. فالقرآن الكريم دل على حجية القياس في أدلة عديدة، من أشهرها وأبرزها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتبار لما ذكر مصير بعض الأمم، لما ذكر مصير بعض الأمم فقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، بمعنى أن نعتبر بما حصل لمن كان قبلنا، فإنه لما عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره عوقبوا في الدنيا وفي الآخرة، فمن فعل فعلهم وصار إلى مصيرهم فإنه سيجازى بما جوزوا به، فإنه سيجازى بما جوزوا به. وهذا الاعتبار بهذا المعنى ما هو إلا القياس، وهذا الاعتبار بهذا المعنى ما هو إلا القياس. كذلك من الأدلة من القرآن قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده. الآن لما أنكر بعض كفار قريش البعث، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عدد من الأدلة الدالة على البعث والجزاء والنشور والحساب، وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، لما كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق في الابتداء فإن من خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم، قادر على إعادتهم. وكما جاء في القرآن الكريم في عدد من الآيات أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي خلق الإنسان، ثم بعد ذلك قرر أنه سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وكما جاء في آيات أخرى أن من خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق ما هو أقل من ذلك، فهنا أدلة تعتبر من القياس، فنقيس الإعادة على الخلق الأول، نقيس الإعادة على الخلق الأول. هذه الأدلة من الكتاب. أما السنة فالسنة مليئة أيضا بالأدلة الدالة على حجية القياس، السنة مليئة أيضا بالأدلة الدالة على حجية القياس. ومن يذكر لنا بعض الأمثلة الدالة على حجية القياس؟ إذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه استعمل القياس في مواطن كثيرة، نجد أنه عليه الصلاة والسلام استعمل القياس في مواطن كثيرة، نذكر منها.
من الدليل على حجية القياس من السنة منها حديث الخثعمية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمها توفي وعليها دين، وقال لو رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أتنفعها؟ قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء.
نعم، ودين الله ما هو المقصود به في هذا الحديث؟
دين الله
هو الحج.
الحج نعم.
فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها لم تحج، هل تحج عنها أو لا، بمعنى هل تقضي هذا الدين على أمها أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها مباشرة وإنما استعمل القياس، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق
القضاء.
نعم، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، ولو لم يكن القياس حجة شرعية ومعولا يعتمد عليه لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الأدلة الدالة على حجية القياس. أيضا من الأدلة الدالة على حجية القياس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما وإني أنكرته، وإني أنكرته، جاءت بغلام لا يشبه إخوته، جاءت بغلام لا يشبه إخوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس معه، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق يعني لون مختلف؟ قال إن فيها لورقة يعني فيها عدد ليس واحدا، فقال أنى جاء ذلك من أين؟ فقال لعله نزعه عرق، قال وكذلك ولدك لعله نزعه عرق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، هنا استعمل القياس على أمر محسوس يحس به هذا الرجل، وجعله جوابا لسؤاله الذي سأله عنه. كذلك من الأدلة التي تدل على حجية القياس واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الإنسان يؤجر على ما يطعمه لزوجته وما يتعلق بقضاء شهوته بالطريق الحلال الجائز، فقال أحد الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟
قالوا في بضع أحدكم صدقة.
نعم، لما قالوا في بضع أحدكم صدقة سأل هذا الصحابي سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال الصحابي يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت
لو جعلها في حرام،
أحسنت، أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم، قال فكذلك إذا وضعها في حلال. يعني إنسان إذا وضع شهوته في حرام فإنه يأثم، فبالقياس على هذا أنهم إذا وضعها في حلال فإنه يجر، وهذا يسمى قياس ماذا عند الرسوليين؟
قياس العكس.
أحسنت، هذا يسمى قياس العكس، وسيأتي معنا ذكر له فيما بعد إن شاء الله تعالى. على كل حال الأمثلة التي استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم القياس أمثلة كثيرة جدا، وهي تدل دلالة واضحة على أن القياس مما يعتمد عليه في إثبات الأحكام. طيب بعد ذلك ننتقل إلى أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس في مواطن كثيرة، الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس في مواطن كثيرة، مما يدل على أنهم يعتبرونه ويحتجون به، لأنه لو كان الأمر غير ذلك لما فعلوه، لأن الأمر لو كان على خلاف ذلك لما فعلوه. والأمثلة التي نقلت إلينا مما استعمل فيه الصحابة رضي الله عنهم القياس أمثلة كثيرة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل بعض الاختلاف في من يتولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم يعني أبا بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ومعنى رضيه لديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة. فهنا الصحابة قاسوا الخلافة على الإمامة، قاسوا الخلافة على الإمامة، فإذا كان أبو بكر صالحا للإمامة وهي عمود الدين وهي أهم المهمات في الإسلام، فإنه سيكون صالحا للخلافة، والجامع في ذلك صلاحيته لتولي مثل هذه المناصب. أيضا من الأمثلة لما حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الجد وهي مسألة الفرائض، وهل يحجب الأخوة أو لا يحجب الأخوة، هو المعلوم أن هذه المسألة مسألة خلافية، فمنهم من يرى أن الجد يأخذ حكم الأب، وإذا أخذ حكم الأب فإنه يحجب الأخوة، وبالتالي فإن الإخوة لا يرثون شيئا. الشاهد من هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا الجد على ماذا؟ قاسوا الجد على ابن الابن، فقالوا إن أبا الأبي يقاس على ابن الابن، فإذا كان ابن الابن يأخذ حكم الابن في الحجب فكذلك أبو الأب يأخذ حكم الأب في الحجب. أيضا من الأمثلة التي وردت عن الصحابة رضي الله عنه في استعمال القياس ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه، ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، حينما أوصاه بعبارة جميلة، حينما قال له الفهم الفهم، ثم قال له اعرف الأشباه والنظائر، ثم ماذا؟
ثم قس الأمور برأيك.
أحسنت، اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور برأيك، أي ضم النظير إلى النظير والشبيه إلى الشبيه والمثيل إلى المثيل، وهذا هو عين
قياس.
القياس. على كل حال الأمثلة التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في استعمال القياس أمثلة كثيرة، وملخص القول في هذا كله أن القياس من الأدلة المحتج بها، أن القياس من الأدلة المحتج بها، والمحققون من أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يعملون بالقياس ويحتجون به ويعتمدون عليه في إثبات الأحكام، بل إن بعض العلماء يقول إن القياس هو المفزع في استنباط أحكام الحوادث، إن القياس هو المفزع الذي يفزع إليه المجتهدون في استنباط أحكام الحوادث، وذلك لأن الحوادث كثيرة ومتجددة، وكثير منها لا نجد له ذكرا خاصا في الكتاب ولا في السنة، لا نجد له ذكرا خاصا في الكتاب ولا في السنة، وحينئذ نحن بين أمرين، إما أن نقول ليس لهذه المسائل والحوادث حكم وهذا أمر غير جائز، وإما أن نقول لها حكم ولا يمكننا أن نبين حكمها إلا من خلال عدة طرق من أهمها وأولاها القياس، وذلك قال العلماء إن القياس لا بد منه. وإذا نظرنا في الواقع العملي لأهل العلم سواء القائلين بالقياس أو القائلين بعدم حجيته نجد أنهم يستعملون القياس، نجد أن الجميع يستعمل القياس، وإن كان بعضهم نظريا يقول لا حجية في القياس أو لا احتجاج بالقياس أو لا يعتبر ولا يعتمد عليه، لكن في الواقع العملي نجد أنهم استعملوه كثيرا، وفي بعض الأحيان يسمونه بغير اسمه ولا مشاحة في الاصطلاح، سميناه قياس أو سميناه إلحاق أو سميناه توسيع لمدلول اللفظ، من القواعد المقررة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لا إشكال في هذا كله. بعد هذا ننتقل إلى مسألة مهمة جدا من مسائل القياس، وهي مسألة شروط القياس. شروط القياس، قبل شروط القياس نحن ذكرنا أركان القياس بيناها قبل قليل، أركان القياس بيناها قبل قليل، وهي كما يدل عليها التعريف دلالة واضحة: الأصل والفرع والحكم والعلة. الأصل والفرع والحكم والعلة، ومن خلال الشروط سنذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه الأركان. طبعا العلماء ذكروا شروطا عديدة للقياس، والكلام فيها طويل ومتشعب، وسنكتفي بذكر أهم هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، هنا أنا أسأل سؤال أهم، ما الفائدة من القياس؟ لماذا نلجأ إلى القياس؟
لكي نعرف حكم الفرع.
نعم أحسنت، لكي نعرف حكم الفرع. طيب إذا كان الفرع معلوم الحكم،
لا
هل نحتاج القياس أو لا نحتاج إليه؟
ما نحتاج،
لا نحتاج القياس. طيب هذا كلام جميل في ظاهره، لكن قد يشكل عليه أننا نجد العلماء يستدلون بالقياس في كثير من المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. ولدفع هذا الإشكال نقول إن القياس إما أن يكون دالا على نفس الحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة، أو دالا على خلافه، أو دالا على خلافه. فإن كان دالا على نفس الحكم الذي دل عليه الكتاب والسنة فلا مانع من استعماله، فلا مانع من استعماله من باب الاستئناس، من باب الاستئناس وكثرة الأدلة. وأنتم ترون العلماء حينما يقولون إن هذا العقد مشروع ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول بعض الأحيان، ما الفائدة من ذكر هذه الأدلة الكثيرة مع أن الكتاب قد دل على هذا العقد أو دل على حكم هذه المسألة؟ يقول العلماء الفائدة من هذا أنه قد يتوجه بعض الاعتراضات لأدلة الكتاب، أو قد يتوجه بعض الاعتراضات لدليل السنة، فلا يسلم في الاحتجاج. حينئذ إذا سقط هذا الدليل وأصبح غير محتج به فيبقى الدليل الآخر في الاحتجاج. ودائما حصر الأدلة الدالة على الحكم أفضل من اكتفاء بدليل واحد. ولذلك نقول إن استعمال القياس في المسائل التي دل الكتاب على حكمها لا يخلو من أمرين، إما أن يكون حكم القياس موافقا لما جاء في الكتاب، وهنا لا إشكال في استعمال القياس، وهذا من باب تضافر الأدلة وتكاثرها في الدلالة على أمر واحد. أما إذا كان الحكم الناتج عن القياس مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة فنستعمل قياس أو ما نستعمل قياس؟ إذا كان الحكم مخالف
نستعمل،
إذا كان حكم القياس مخالف لما جاء في الكتاب والسنة نستعمله أو لا نستعمله؟
إذا كان حكم ما جاء في الكتاب مخالف لما جاء في الكتاب،
نعم، إذا كان حكم القياس مخالفا لما جاء في الكتاب، مخالفا لما جاء في القرآن الكريم،
لا 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 لا
نستخدمه أو لا نستخدمه؟
لا نستخدمه.
طيب لا نستخدمه، وهذا له مصطلح عند أهل العلم، له مصطلح عندهم يسمونه قياس ماذا؟
فاسد الاعتبار.
أحسنت، قياس فاسد الاعتبار. القياس الفاسد الاعتبار إذا كان الحكم الناتج عن القياس يخالف ما جاء في الكتاب أو السنة أو يخالف الدليل. إذا نرجع إلى الشرط المذكور، أي أن الفرع غير منصوص على حكمه. إذا كان الفرع لم ينص على حكمه فلا إشكال في استعمال القياس، بل إن الهدف من استعمال القياس هو إيجاد حكم لهذا الفرع. أما إذا كان الفرع قد نص على حكمه فلا بد من التفصيل المذكور قبل قليل، ينظر في القياس هل هو موافق لما جاء في الكتاب والسنة فلا إشكال في استعماله، أما إذا كان مخالفا فإننا لا نستعمله. وأنا الآن أعطيكم مثال على قياس موافق لما جاء في الكتاب ومثال على قياس مخالف لما جاء في الكتاب. أما القياس الموافق في عقد الإجارة هل هو جائز أو ليس بجائز؟ قال العلماء إن الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما الكتاب فقول الله تعالى استأجره فإن خير من استأجرت القوي الأمين، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الإجارة، وأما القياس فقد قاس العلماء الإجارة على ماذا؟ على البيع. قاس العلماء الإجارة على البيع، فالإجارة بيع منافع والبيع بيع أعيان.
نعم.
والعلة في ذلك الحاجة إلى تملك هذه المنفعة أو الحاجة إلى تملك هذه العين، والحكم هو الجواز. هنا نجد العلماء استخدموا، هنا نجد العلماء استخدموا القياس مع أن المسألة قد نص على حكمها في الكتاب والسنة، ولكن لما كان حكم القياس موافقا لحكم الكتاب والسنة جاز هذا الأمر. أما إذا كان مخالفا فإنه فاسد الاعتبار، وحينئذ لا يعتبر ولا يؤخذ به. ومن الأمثلة على ذلك اختلف العلماء في المرأة هل يجوز لها أن تعقد لنفسها أو لا، فذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تعقد لنفسها، بل لا بد من وجود ماذا؟
ولي.
نعم، بل لا بد من وجود الولي، ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا
بولي.
نعم لا نكاح إلا بولي. بينما ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة الرشيدة العاقلة لها أن تزوج نفسها، لها أن تزوج نفسها. فقلنا لهم ما دليلكم على هذا الحكم؟ فقالوا دليلنا القياس. فقلنا ما هو القياس؟ قالوا إن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها، فيجوز لها أن تتصرف في نفسها بجامع أهليتها في التصرف في كل. فنقول إن هذا القياس لا يؤخذ به، إن هذا القياس لا يؤخذ به لأنه قياس فاسد الاعتبار، فهو في مقابلة النص، فهو في مقابلة النص. واستخدام القياس والحالة هذه لا يوجد فيه هذا الشرط، لا يوجد فيه هذا الشرط، لأن الفرع قد نص على حكمه، لأن الفرع قد نص على حكمه. هذا المثال الأول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل معلوما. نحن قلنا قبل قليل الفائدة من القياس ماذا؟ إثبات حكم للفرع. طيب ونحن نقيس الفرع على الأصل من أجل أخذ حكم الأصل. طيب إذا كان الأصل غير معلوم الحكم هل يصح أو لا يصح؟
لا يصح،
لا يصح، لأن الأصل والحالة هذه يحتاج
إلى حكم.
نعم يحتاج إلى أن يقاس على غيره من أجل إثبات الحكم. إذن لابد من وجود حكم للأصل، لابد من وجود حكم. بعض العلماء يعبر عن هذا الشرط تعبير آخر وإن كان فيه زيادة معنى نكتبه، وهو أن يكون حكم الأصل ثابتا. بنص أو باتفاق الخصمين. يعني معنى هذين الشرطين واحد، معنى هذين الشرطين واحد، أن يكون حكم الأصل معلوما، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو باتفاق الخصمين. بمعنى أن الأصل الذي نقيس عليه، الأصل الذي نقيس عليه قد يكون حكمه ثابتا في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع. بعض الأحيان لا يوجد حكم للأصل في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، ولكن حصل الاتفاق بين الطرفين المختلفين، حصل الاتفاق بين الطرفين المختلفين في حكم الأصل. فبما أن الطرف الأول والثاني قد اتفق كل منهما على أن هذا الأصل جائز وهذا الفرع يشبه الأصل، فيمكن أن يقاس هذا الفرع على ذلك الأصل. من الشروط المهمة أن يكون حكم الأصل معقولا، معقول المعنى، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. دائما العلماء يقولون القياس إنما هو في الأحكام التعبدية ولا في الأحكام معقولة المعنى؟
في الأحكام المعقولة المعنى.
نعم أحسنت. وبيان هذا أن الأحكام الشرعية على نوعين، أن الأحكام الشرعية على نوعين. النوع الأول أحكام تعبدية لا يظهر لنا فيها معنى، لا يظهر لنا فيها معنى، لا نقول ليس لها معنى، لا نقول ليس لها معنى أو ليس لها مقصد، وإنما نقول لا يظهر لنا، نحن نقطع بأن لها معنى ولها مقصد ولها فائدة، لكننا لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم وهو لا يأمر بشيء إلا فيه منفعة، لكن هذا الأمر قد يظهر لنا وقد لا يظهر لنا. هذا هو القسم الأول وهو الأحكام التعبدية. القسم الثاني أحكام معقولة المعنى، أحكام معقولة المعنى أي المقصود منها ظاهر وواضح بالنسبة لنا، المقصود منها ظاهر وواضح بالنسبة لنا. أما الأحكام التعبدية فمثل ماذا الأحكام التعبدية؟
مثل عدد الركعات في الصلاة،
مثلا عدد الركعات في الصلاة. لماذا صلاة الفجر على ركعتين والظهر عبارة عن 4 ركعات؟
أيوة.
والمغرب 3 ركعات. أيضا ما يتعلق ببعض مناسك الحج فيما يتعلق بالطواف 7 مرات، بالسعي 7 مرات، أيضا برمي الجمار ب7 حصيات، وفي يوم العيد العقبة فقط، وفي الأيام الأخرى الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذه الأحكام تعبدية نقول أمرنا بها، أمرنا بها فنلتزم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا هو غاية الامتثال، وهذا هو غاية الامتثال. أما القسم الآخر وهو الأحكام المعقولة المعنى، وهو الأحكام المعقولة المعنى، فمثل الزكاة. الآن الزكاة إذا نظرنا فيها ونقول لماذا شرعت، نقول شرعت من باب ماذا؟ الزكاة شرعت من باب ماذا؟ لماذا شرعت الزكاة؟
مثلا توسعة للفقراء.
نعم، توسعة على الفقراء وتسلية لهم، ومن باب أداء يعني شكر النعمة التي أنعم الله بها على الغني. كذلك ما يتعلق بحد مثلا شرب الخمر، لماذا؟ لأنه يفسد العقل. كذلك ما يتعلق بحد الزنا، لأنه مثلا يفسد الأنساب. كذلك ما يتعلق مثلا بالقصاص، أمر معقول المعنى لأن فيه حفظا لحياة الناس، وفيه زجرا للمعتدي وردعا للمقتدي وما إلى ذلك. طيب الآن لدينا قسمان معلومان، قسم الأول أحكام تعبدية، والقسم الثاني أحكام معقولة المعنى. القياس يجري في القسمين معا أو يجري في أحدهما دون الآخر؟
يجري في أحدهما دون الآخر،
يجري في أحدهما دون الآخر، وهو في القسم
معقولة المعنى.
معقولة المعنى. ولذلك قلنا هنا أن يكون حكم الأصلي معقول المعنى، أي مفهوم المعنى، معلوم المعنى. وفي الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل يتحقق فيها مثل هذا، يتحقق فيها مثل هذا الشرط. هناك شروط أخرى ذكرها الأصوليون، منها أن يكون حكم الأصلي باقيا غير منسوخ، أن يكون حكم الأصل باقيا غير منسوخ، منها أن لا يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل وما إلى ذلك. والكلام في الشروط أيضا طويل، ولكن أردنا أن نتكلم عنها بإيجاز، ومن أراد الاستزادة فعليه بما كتبه الأصوليون في باب القياس. نرجع إلى مسألة أركان القياس، لابد من بيانها ولو على وجه الاختصار. أركان القياس، قلنا إن القياس يتكون من أربعة أركان: الأول الفرع، الثاني الأصل، الثالث الحكم، الرابع العلة. سأذكر الآن مثالا ثم نطبق هذه الأركان الأربعة عليه. الآن جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. جاء ما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. طيب لماذا أجاز الشارع الجمع بين الصلاتين لأجل المطر؟ ما العلة؟ لماذا؟ لرفع الحرج والمشقة، لأن الناس إذا نزل المطر لا يمكنهم الوصول إلى المسجد بسهولة، وربما حصل بعض المعوقات في الطريق، إما أودية أو مثلا تراب وقد اختلط بالماء فأصبح طينا، فلا يستطيع الناس أن يصلوا إلى المساجد بسهولة كما كانوا يصلون إليها. ولذلك شرع الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، وهذا من باب المبالغة على المحافظة على صلاة الجماعة، وهذا من باب المبالغة في المحافظة على صلاة الجماعة، حيث قدمت إحدى الصلاتين على الأخرى وصليت قبل دخول وقتها من باب المحافظة على صلاة الجماعة. المهم هنا لدينا مسألة قد نص على حكمها، وهو أن الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مشروع، الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مشروع. العلة في ذلك قلنا هو رفع الحرج والمشقة عن الناس، رفع الحرج والمشقة عن الناس. طيب نسأل أنفسنا، هل يجوز أن نجمع بين الصلاتين لأجل الريح الشديدة، أو لأجل نزول الثلج، أو لأجل الغبار الكثيف، أو لا يجوز؟ المسألة خلافية بين العلماء، المسألة خلافية بين العلماء. من قال منهم إن العلة في الجمع بين الصلاتين لأجل المطر هو المطر، قال يجوز الجمع ولا ما يجوز؟
ما يجوز.
قال لا يجوز الجمع إلا لأجل المطر، قال لا يجوز الجمع إلا لأجل المطر. ومن قال إن العلة في هذه المسائل هو رفع الحرج والمشقة عن الناس، قال يجوز الجمع لأجل المطر، ويجوز الجمع لأجل أمور أخرى لو لم نجمع لأجلها لوقع الناس في الحرج والمشقة. ومن ذلك إذا أصاب الناس برد شديد أو غبار كثيف أو ريح شديدة أو نزول ثلج أو ما إلى ذلك. هنا في أركان القياس الفرع مثلا ماذا؟ ماذا نكتب في الفرع بناء على المثال الذي ذكرنا قبل قليل؟ هو الجمع بين الصلتين للمطر ولا للريح؟
للريح.
نعم، الفرع الجمع بين الصلاتين للريح الشديدة، ليس أي ريح وإنما الريح الشديدة. الأصل ما هو؟
الجمع بين الصلاتين للمطر.
الأصل هو الجمع بين الصلاتين للمطر، لأنه هو الذي نص على حكمه في
في الحديث.
الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. الحكم ما هو؟ الحكم هو جواز الجمع، هو الحكم هو جواز الجمع أو مشروعية الجمع أو جواز الجمع. العلة رفع الحرج والمشقة. طبعا هذا على رأي من يرى الجواز، هذا على رأي من يرى الجواز. أما من لا يرى الجواز فيقول العلة هنا المطر، وإذا كانت العلة المطر فإنها علة متعدية أو قاصرة؟
قاصرة.
نعم أحسنت، فإنها علة قاصرة، والعلة القاصرة لا يقاس عليها، والعلة القاصرة لا يقاس عليها. إذن الفرع هو ماذا؟ الفرع يتعلق بالمسألة غير معلومة الحكم، الفرع يتعلق بالمسألة غير معلومة الحكم. أما الأصل فهو ماذا؟ يتعلق بالمسألة معلومة الحكم. الأصل هو متعلق بالمسألة معلومة الحكم أو ما نص على حكمه في الكتاب أو في السنة. الحكم هل نقصد به حكم الفرع ولا حكم الأصل؟
الفرع، حكم الفرع،
حكم الفرع نتيجة القياس.
نعم.
لا، هنا حكم الأصل المقصود، هنا حكم الأصل. لماذا حكم الأصل؟ لأن حكم الفرع لم يأتي بعد. نعم. حكم الفرع إنما جاء بعد اكتمال عملية القياس. هنا جواز الجمع، الحكم هو جواز الجمع بالنسبة للأصل، ولذلك في شروط القياس ذكرنا أن يكون حكم الأصلي معلوما، أن يكون حكم الأصلي ثابتا، أن يكون حكم الأصلي معقول المعنى. العلة كما ذكرنا قبل قليل رفع الحرج والمشقة، والأمثلة على هذه المسألة كثيرة جدا. بقي لنا من مسائل القياس أيضا مسألة مهمة جدا، وهي أنواع القياس. أنواع القياس، ذكر الأصوليون أنواعا كثيرة للقياس، ذكر الأصوليون أنواعا كثيرة للقياس. منها القياس المعروف، القياس المعروف الذي ذكرناه قبل قليل، ذكرناه قبل قليل يشبه الفرع فيه الأصل في حكمه لعلة جامعة بينهما، والنتيجة أن الفرع يأخذ حكم الأصل، والأمثلة على ذلك كثيرة وذكرنا طائفة منها. عندنا من أنواع القياس قياس العكس، قياس العكس، وقد أشرنا إليه قبل قليل، وقد أشرنا إليه قبل قليل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قال أحد الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. هنا في قياس العكس نحن نثبت نفس الحكم ولا نثبت عكس الحكم؟
عكس الحكم.
لما أحسنت، إذا الفرق بين القياس الموافقة والقياس العادي وبين قياس العكس أننا نثبت عكس الحكم. هناك وجود العلة نفسها فنثبت الحكم نفسه، هنا وجود عكس العلة. في القياس العكس وجود عكس العلة، هنا في الحديث هنا وضع الشهوة في حرام وهنا وضعها في حلال، فهنا العلة واحدة وإلا
مختلفة،
بل هي عكس. العلة الأولى عكس العلة الثانية، ولذلك أصبح الحكم الأول عكسا للحكم الثاني. عندنا من أنواع القياس سمى قياس
الشبه.
نعم، قياس غلبة الأشباه. والمقصود بهذا القياس أن الفرع يتردد بين أصلين، الفرع يتردد بين أصلين، فهو من جهة يشبه أصلا معينا فيقتضي حكما معينا، ومن جهة أخرى يشبه أصلا معينا ويقتضي حكما معينا يختلف عن الحكم الأول، فهل نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا؟ إذا كان الفرع يشبه أصلا واحدا فلا إشكال في إلحاقه به، ولكن إذا كان يشبه أصلين وكل من الأصلين له حكم مخالف فهل نلحقه بهذا أو نلحقه بهذا؟ قال العلماء يلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. الآن مثلا عندنا ما يتعلق بالمسائل المستجدة، منها قضية الإيجار المنتهي بالتمليك، قضية الإيجار المنتهي بالتمليك، كأن تستأجر سيارة مثلا من جهة معينة وتسدد أقساطها، فإذا سددت جميع أقساط الإيجار على مدة سنتين أو ثلاث فإنك تتملك هذه السيارة. استخدم العلماء القياس في هذه المسألة، فهو من جهة يشبه البيع فيأخذ أحكام البيع، ومن جهة يشبه الإيجار فيأخذ أحكام الإيجارة. لعلنا نتكلم عن هذا المثال وعن هذا النوع من القياس في أول المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل للجميع صلاح القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا فيه.